قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي الدخول فقال ليس فيها شيء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بزكاة الخضروات. والخضروات نوع من أنواع الأموال، وقد تقدم معنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة منها الخارج من الأرض مما أخرج الله من الزروع والثمار، وذكرنا دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في هذا النوع من حيث الأصل، فالله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في الزروع والثمار على تفصيل بينته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يتعلق بهذا النوع من أنواع الزكوات. هو في الحقيقة اتفق العلماء وأجمعوا على وجوب الزكاة في التمر من ثمار النخيل، وعلى وجوب الزكاة في الزبيب وهو نتاج العنب مما يكون من الجنات المعروشة، وكذلك أجمعوا على وجوب الزكاة في الحبوب من حيث الإجمال، وبينهم خلاف في التفصيل فيما يقتات وما لا يقتات، فاتفقوا على وجوب الزكاة في البر والشعير ونحوه مما يقتات ويدخر، واختلفوا فيما عدا ذلك. أما الخضروات فهو نوع من أنواع الخارج من الأرض، يشمل هذا سائر أنواع البقول، والبقول منها الكراث والفجل والجرجير ونحو ذلك من البقول المعروفة، ويدخل في هذا البصل والثوم ونحوها. هذا النوع من الخضروات اختلف العلماء رحمه الله في زكاته، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الزكاة لا تجب فيه، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة، كلهم على أن الخضروات لا تجب فيها الزكاة من البقول ونحوها. وعلى هذا فلو كانت عنده مزرعة وزرعها وسقتها السماء أو سقاها بالمكينة كما في زماننا، فاشتملت هذه المزرعة على الخضروات من الفجل والكراث والجرجير ونحوه فلا زكاة عليه. والأصل في ذلك ما استدل به الجمهور رحمهم الله بما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تكون من جنس ما يكال، وهو الذي يجري فيه الكيل كالصاع والمد ونحوه، والخضروات لا تكال وإنما تباع بالعدد أو بالوزن فليست مما يكال. ويلتحق بهذا ما سنذكره إن شاء الله من الأنواع الأخرى التي لا تكال. فدل هذا الحديث على أن نصاب الزكاة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فأصبح النصاب 300 صاع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو نصاب الزكاة في الخارج من الأرض، ففهم من هذا أنه لا زكاة إلا فيما يجري فيه الكيل، والخضروات من البقول ونحوها لا يجري فيها الكيل وإنما تباع كما ذكرنا بالعدد أو بالوزن فالكراث لا يكال بالصاع وإنما يباع إما بالوزن كما يجري في بعض البلدان، والأكثر يبيعه عددا فيقول كما يقال في عرف العامة بالحبة والحبتين ونحو ذلك. إذن دل هذا الحديث على أن الزكاة تجب في الزروع والثمار فيما يجري فيه الكيد. واستدل وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان إلى وجوب الزكاة في الخضروات، وهذا من حيث الإجمال وهو قول لبعض أهل العلم رحمه الله من السلف، واستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصفه، وسيأتي هذا الحديث في الباب الذي يلي هذا الباب بإذن الله تعالى. وجه الدلالة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ومن وافقه يقولون إن هذا الحديث فيما سقت السماء العشر بين على أنه يجب على كل مسلم أن يخرج عشرة ما تنتجه أرضه سواء كان من الخضروات أو من غيرها، ولم يفرق بين ما يكال وما لا يكال. إذا كانت السماء تسقيه ويسقى بالعيون والأنهار كما سيأتي، وأن عليه نصف العشر إذا كان يسقيه بكلفة ومؤونة. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عام يدل على وجوب الزكاة في الحبوب وفي الثمار وفي الخضروات. فإذا كانت عنده مزرعة ويزرعها بالفجل والكراث ونحو ذلك فيخرج عشر ما تنتجه هذه الأرض إذا كانت تسقى بالسماء كما في الرياض والروضات، وإذا كان يسقى بالنضح والمكائن كما في زماننا فإنه يخرج نصف العشر. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الزكاة في الخضروات، وذلك لأن حديث أبي سعيد أقوى في الدلالة من حديث فيما سقت السماء. ولو وقع التعارض، لأن هذا تحديد للنصاب وهو بيان لجنس ما تجري فيه الزكاة بخلاف قوله فيما سقت السماء العشر، وهذا الحديث فيما سقت السماء العشر خصصه الإمام أبو حنيفة رحمه الله نفسه فأدخل على عمومه التخصيص، فنقول إن حديثنا خاص وحديثهم أن حديثهم مطلق وحديثنا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قدر الواجب، وحديث النصاب بيّن نوع المال الذي تجب فيه الزكاة فيقدم ويكون اعتباره أولى. إذا تبين هذا وهو أن الزكاة واجبة فيما يكال، فيخرج من هذا الخضروات كما ذكرنا، وتخرج الفواكه كالموز والبرتقال والتفاح، لأنها كلها لا تكال وإنما توزن أو تباع بالحبة كما ذكرنا، كما يخرج البطيخ والقرع والقثاء والخيار ونحوها من الزروع التي لا يجري فيها الكيل. يقول المصنف رحمه الله في هذا الموضع إنه سيبين لنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم زكاة الخضروات، وجمعها، وهي الخضروات جمع خضراء، لتعدد أنواعها واختلافها. ثم ذكر هذا الحديث في كتاب معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ضعيف وبين وجه ضعفه. وإن شاء الله كنا في بداية الشرح نعتني ببيان الكلام على بعض رجال الحديث والتراجم، ولكن انقدح في النفس أن يؤخر الكلام على العلل والرجال والأحاديث المتكلم فيها ورجال التلمذي المتكلم فيهم إلى آخر الكتاب، وهو كتاب العلل الذي ذكره الإمام رحمه الله في خاتمة السنن، فسنشرحه إن شاء الله ونبين الكلام في رجال الترمذي وجميع ما مر. ولذلك نحن نغفل الحديث وينصب حديثنا على الأحكام والمسائل. هذا الحديث شرحه على احتمال عند العلماء رحمهم الله أنهم يشرحون الأحاديث التي ذكرها المصنف، خاصة إذا كان شرحا مكتوبا أو شرح إلقاء، فقد عهدنا أهل العلم أنهم يشرحون الحديث ولو كان ضعيفا، الاحتمال أن يوجد له سند واحتمال أن توجد طريق تقوي هذا الطريق. ومن هنا ليس من باب نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد نسبته، وإنما احتمال أن يكون مصححا فيورد ما فيه من المسائل. وكم من أحاديث ضعفت ثم تبينت بعد خاصة بعد طبع الكتب المخطوطة وجود أسانيد تقوي ثبوتها وتشهد بصحة ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في بعض الكتب المشهورة لم توجد لها، وإن كان الأكثر والأغلب من الصحيح في الخمسة كما هو معروف لم يفوت الخمسة إلا ما ندر من الصحيح عند متقن الخبر، لكن العلماء يشرحون الحديث الضعيف، وهذا إشكال يستشكل بعض طلبة العلم من باب احتمال أن يصحح أو توجد له طريق. ثم قد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المتن، فمتنه صحيح، ومن هنا يعتنى بشرح بعض الأحاديث. في كتاب معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على حجية الكتابة، وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أن الدليل دل على مشروعيتها وأنها حجة إذا كانت كتابة موثقة وترجم لها الإمام البخاري كما بينا في صحيحه. ومن أشهر مسائل هذه المسألة كتاب القاضي إلى القاضي في المسائل والأحكام على تفصيل فيما يقبل منه ما لا يقبل. ومن الحجج أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه حينما كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما خطب في حجة الوداع قال أبو شات اكتبوا لي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله في حجية الكتابة، وكتاب معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصل أجمع العلماء على حجيته، أن المنبغي على من جهل المسألة حتى ولو كان من العلماء، لأن معاذ رضي الله عنه كان فقيها وكان ذا علم ودراية، وأجمع أئمة العلم على أن معاذا كان مبرزا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين، وفتاويه رحمه الله وأقواله في مسائل العلم مشهورة معروفة، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمن، واختاره رسولا له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة شريفة ومكانة منيفة احتلها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بما فضله الله به من الفقه والدين، ومنعه عمر رضي الله عنه من الخروج من المدينة لأنه كان يحتاج إلى فقه ومسائل حتى خرج في آخر خلافته رضي الله عن الجميع وأرضاهم. كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أكثر من حادثة أن معاذا كان حينما استشكل بعض الأمور كتبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا في الحديث الصحيح في قصته وقصة خروجه في آخر سنة من حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الشريفة، وأنه خرج إلى اليمن وولي أمور اليمن هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما، فكان عندهم القضاء والفتوى والولاية، ونظر في مسائل الناس وأحكامهم ومنها مسألة الزكوات، فقد فوض النبي صلى الله عليه وسلم إليه أخذ الزكاة، ولذلك قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم كما تقدم معنا في حديث الصحيحين. فكتابة معاذ رضي الله عنه سنة وهي محفوظة بالأدلة الصحيحة وبعمل أهل العلم، أن المنبغي على من كان من طلبة العلم أو من عامة الناس إذا استشكل شيئا سأل من حضر من أهل العلم في مدينته وقريته، فإن لم يتيسر وجود العالم كتب إلى من هو أقرب من أهل العلم إليه حتى يفتيه ويبين له حكم الشرع فيما نزل به من المسائل. وفي هذا دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من لزوم السنة، وهذا هو الأصل، أن من تعلم على يدي عالم ألا يزيد ولا ينقص في العلم ولا يغير ولا يبدل. ولقد التزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة في حمل الرسالة وتبليغ الشريعة، وأجمع العلماء رحمهم الله أنه ليس هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من سائر أمته، وقرنهم هو خير القرون، وأن الله اختار لنبيه خيرة الصحابة، فكانوا على الأمانة وعلى الدقة والتحري. فانظر إلى معاذ كيف أنه لم يزد ولم يجتهد من عند نفسه، وإنما كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وهذا هو المنبغي. فإذا أراد الله أن يوفق طالب العلم أن يكون طالب علم كما ينبغي، وجدت من دلائل توفيق الله له أنه يعظم شرع الله، وأول أمارة تظهر فيه أنه يصدق ولا يكذب وأمين لا يخون. ومن جمع هاتين الصفتين بارك الله له في علمه، يصدق فلا يكذب ويكون أمينا فلا يغش. فإذا حمل علما من عالم حرص كل الحرص على حفظ اللفظ دون تغيير ولا تبديل، ويحتاج دائما إلى المراجعة والضبط خوفا أن يغير هذه العبارة التي سمعها. ولذلك وجدنا أئمة العلم من المتقدمين من السلف الصالح حفظت فتاويهم بلفظها وعباراتهم بحذافيرها، كل هذا من تعظيم السلف للعلم، لأنه ربما غير اللفظ فدخل في كلامه وقوله كثير من الاحتمال. ومن هنا طالب العلم الموفق هو الذي يحرص، خاصة إذا قرأ كتب العلماء المتقدمين أو وفق في أهل العلم ممن يضبط العلم، على أن لا يزيد في العلم ولا ينقص. فمعاذ رضي الله عنه كان بالإمكان أن يجتهد ولكنه كتب، لأن هذا لم يأخذ فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ العلم ويستبين ويستوثق. الذي يفعل هذا فإنه أمين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمين على العلم. ولذلك طالب العلم الذي تجده لا يتكلم إلا بما سمع، ولا يحدث إلا بما سمع، ولا يسترسل في كل مسألة، ولا يخوض في كل شيء، خاصة إذا اجتمعت حوله الناس وأصبحوا يسألونه، تجده لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. وهذه من أمارات التوفيق، بل من العلامات الصادقة على التحقيق وسلوك الصراط المستقيم في الطريق، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إن الذي يحمل هذا الدين هو مؤتمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يصدقها ولا يكذب، لأن من غير كلام العلماء وبدله وجاء بالعبارات التي توهم أنها من كلام مشائخه أو من كلام أهل العلم أو نسب إلى أهل العلم ما لم يقولوه، ثم إذا رجع قال والله هكذا فهمت، فرق بين كلامهم وبين فهمك. تجد الصادق صادق في كلامه، إذا سئل عن مسألة لم يسمعها من شيخه قال الله أعلم، إذا سئل عن مسألة لم يأخذها قال الله أعلم. وإذا أردت أن ترى عيناك الهالك المتهالك والعياذ بالله المسترسل الذي غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر إليه في صولاته وجولاته وعدم تورعه في المسائل وإقدامه عليها بتهور، بل إنه قد يحس في بعض الأحيان أنه إذا جلس المجلس فلم يتكلم في المسائل الحديثة والجديدة أنه لم يقل شيئا. وكم من مسائل تعرض على مبتدئ طالب العلم وهو يتكلم فيها دون خوف ولا ورع، ووالله الذي رفع السماوات السبع بغير عمد لو عرضت على إمام وديوان من دواوين العلم من أئمة السلف لخر على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها. كل هذا بسبب نسأل الله العافية عدم الأمانة وعدم الصدق، وتكفل الله بنزع البركة. ومن هنا بارك الله للصحابة رضي الله عنهم، وبارك للتابعين وأئمة الدين حينما حفظوا العلم ووعوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فدعا له بهذه النعمة العظيمة والرحمة الكريمة أن ينظر الله وجهه. ولذلك أهل السنة الصادقين تشرق وجوههم بالسنة وتستنير، وأما أهل الكذب والغش والتبديل والتزوير فإنهم لا شك أنهم ظلموا أول ما ظلموا أنفسهم، ثم ظلموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتغيير والتبديل، هكذا وإلا فلا، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت المسألة لا يعلمها الإنسان قال ولو كان على رؤوس الأشهاد الله أعلم، هذا ليس عندي فيه من شيء. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن مسألة الصرف في الورق المشهورة والتي كان فيها فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن دار الضرب في الكوفة فقال رضي الله عنه انتظروا، وكان هذا قرب موسم الحج، انتظروا حتى آتي المدينة فأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الفضل وكيف التوفيق من الله عز وجل، وهذا لن يكون إلا بخوف من الله سبحانه وتعالى واستشعار الأمان والسلم. انتظروا، يخاطب التابعين، انتظروا حتى آتي المدينة، لأنه سيأتي إلى الحج، فأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة، فظن رضي الله عنه أنه قد تكون هناك سنن منسوخة، أو يكون عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يشهدها. ومن هو عبد الله بن مسعود الذي كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السوادين والنعلين، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت لك الحجاب وأذنت لك أن تسمع سري حتى أنهاك. فكان هو الشخص الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يقرع الباب ومن دون أن يستأذن. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ هذا الصحابي يقول: انتظروا حتى آتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألهم. هكذا ينبغي لكل من حمل هذه الأمانة أن يحملها بهاتين الصفتين، الأمانة والصدق، فينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بعزة وجلال أن يوفقنا لذلك. وفي هذا الحديث دليل على نفي الزكاة في الخضروات والخضروات وأنه لا تجب فيها الزكاة، وحديث الصحيحين الذي ذكرنا في حجية مذهب الجمهور أقوى دلالة، أقوى ثبوتا من هذا الحديث، وهو يغني عن الاستدلال به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى الأنصاري، قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء.
هذا الحديث ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، عبر فيها بالصدقة، والصدقة تطلق على الصدقة الواجبة والصدقة النافلة. فتطلق على الصدقة الواجبة كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق على الصدقة النافلة مثل أن تقول للشخص: تصدق من مالك في طاعة الله وفي مرضاته ومحبته. وبينا أن الصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها وعلى تصديقه بوعد الله وموعوده بالخير له. وفي قوله: فيما سقي بالأنهار، المزارع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مسقية من السماء، وهذا من أمثلته الرياض، وهي التي تكون في المناطق التي يغلب فيها نزول المطر فتحرث، ثم يبذر فيها البذر، ثم تأتيها السماء وتمطر بإذن الله عز وجل فينبت ما فيها. في حكم هذا النوع ما كان قريبا من الأنهار وما كان قريبا من العيون وما كان مسقيا بالسيول، تأتي السيول إليه في موسم مواسم السنة، خاصة مواسم الأمطار، فتجري ويكون هو بجوار السيل، ثم بعد ذلك يغتذي من مائه. كذلك يلتحق بهذا المناطق كثيرة الماء، غزيرة الماء التي تكثر عليها الأمطار ولا تحتاج إلى سقي ولا تحتاج إلى قناطر، وإنما تبذر ويوضع فيها البذر فينبت بإذن الله عز وجل. هذا النوع كله يعتبر مما سقت السماء، فعندنا أصل وهو الذي تمطر عليه السماء فينبت، وفي حكمه ما جرت عليه العيون. العيون إذا ساحت في الأرض فإنها تسقي الأرض وترتوي الأرض بها وتنتفع بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا الأنهار إذا كانت تجري في السنة كلها أو تجري في غالب السنة مثل نهر النيل ونهر الفرات في السنة كلها يجري، ثم تؤخذ الترع من هذه الأنهار فتسقي بدون كلفة، ليس هناك مكائن ولا دواليب ولا سواني، وإنما يجري الماء بطبيعته ويسوح. هذا يسمى بالسوح، والنبات يقال العثري ومثله لا كلفة فيه ولا مؤونة، إنما فقط يشق مجرى للماء ويسقي. جعل الله عز وجل في هذا العشر، فيما يخرج منها العشر. فلو سألك سائل عن أرض له يزرعها في العام في مواسم الأمطار فوضع فيها حبا، ثم سألك هل تجب فيه الزكاة، تجب في ذلك الحب الزكاة وكم؟ تقول نعم، الحب من جنس ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، ثم إذا بلغ هذا الخارج من الحبوب بعد التصفية والتنقية النصاب وهو 5 أوسق أي 300 صاع فأكثر، فعليك أن تخرج العشر عشرة، فالثلاثمائة صاع يخرج منها 30 صاعا. هذا إذا كان يسقى بالسماء أو كان من الرياض والعثري الذي يكون قريبا من الأنهار والسيول والعيون. أما إذا كان يسقى بمؤونة، المؤونة في القديم مثل السواني ودواليب الماء، فحينئذ في زمان وفي زماننا المكائن الزراعية والمواطير هذه التي يسحب بها الماء ويتكلف في إدارتها وصيانتها، هذا كله يجب فيه نصف العشر. فالأول يجب فيه العشر لأنه لا مشقة فيه، والثاني يجب فيه نصف العشر لأن المشقة فيه أكثر، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو يدل على حكمة الشريعة، حيث إن الشريعة جعلت لكل شيء حقه وقدره، فما كان فيه تعب ونصب فالرفق والتيسير في حقه آكد من غيره، ومن هنا يجب فيه نصف العشر. فإذا كانت عنده أرض وحفر بئرا فاستنبط الماء، أو حفر بئرا ووضع عليه دولابا أو سانية أو مكينة كما في زماننا، أو حتى دلوا ينزع من البئر، فإنه يخرج نصف العشر. فإذا كان قد أخرجت الأرض 300 صاع وهو النصاب، فإنه يخرج نصف العشر وهو 15 صاعا. هذا بالنسبة لما سقت السماء وما سقي بالنضح. العبرة في هذا بالحول كله، يعني السنة كلها. إذا كانت الأرض تزرع لها حالتان، الحالة الأولى أن تزرع في موسم، والحالة الثانية أن تكون مزروعة طيلة السنة مثل النخيل. فالنخيل الأراضي التي تزرع بالنخيل، النخيل يحتاج إلى مؤونة دائمة وهو ثابت في الأرض، ولذلك يسقى طيلة العام. فإذا كان يسقى طيلة العام من السماء فلا إشكال أن عليه العشر، وأما إذا كان يسقى بالمكائن والنواضح فعليه نصف العشر. فيرد السؤال، لو كانت مزرعته على طرف النهر أو قريبة من مجرى سيل، فيأتي السيل هذا في وقت من السنة، ثم إذا انتهى السيل وانقطع سقى من البئر، فما الذي نوجبه عليه؟ هل نقول العبرة بما بالسماء على أنه استقى من السيل، أم نقول إن العبرة بسقي بالبئر؟ أو كانت مزرعته فيها نخل في الصحراء وفيها بئر، ويأتي موسم من 3 أشهر 4 أشهر كلها أمطار ولا يحتاج أن يدير البئر، تستقي من السماء، فهل تسقط عنه زكاة، يجب عليه أن يزكي زكاة العشر أو نصف العشر؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من قال ينظر إلى غالب السنة، وهو أعدل الأقوال، ينظر إلى غالب السنة، فإن كان غالب السنة أنها تسقى بالسماء فإننا نغلب الغالب، والحكم للغالب والنادر ولا حكم له وعليه. فلو كان مثلا موسم الأمطار يأخذ 2 شهر أو 1 شهر أو 3 أشهر، فالغالب أنه يستقي من البئر فعليه نصف العشر. وأما إذا كان يستقي غالب الحول بالسماء وأقله بالدواليب والمكائن، فحينئذ عليه أن يخرج العشر عكس الصورة الأولى. وأما إذا اشترك فأصبح نصف السنة بالدواليب والمكائن ونصفها بالسماء، فقالوا حينئذ يخرج ثلاثة أرباع العشر، فحينئذ يجب عليه أن يخرج ثلاثة الأرباع وكل بقسطه. وعلى كل حال لأن نصف السنة عليه فيه الربع والنصف الثاني عليه النصف، وحينئذ يكون عليه ثلاثة أرباع العشر، وهذا هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يسقى ما سقت السماء أي ما سقته الأمطار كما ذكرنا فيه العشر، وحينئذ يحتسب بشرط أن يكون قد بلغ النصاب. وأما إذا كان يسقى بالنواضح وهو جمع ناضح، وكان غالبا ينضحون الماء بالإبل ويستقون بها على السواني، ففيه نصفه أي نصف العشر. وفي هذا دليل على أن ما كانت فيه الكلفة فإنه يخفف على صاحبه. وفي زماننا النواضح يكون في حكمها المكائن كما ذكرنا، والمواطير والآلات الزراعية، وهكذا الاستقاء بالدلو والرشا ونحوه، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سن، هذه تعبيرات الصحابة رضي الله عليهم. إذا قال الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أو قال أو فعل فلا إشكال أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإشكال عندهم إذا قال الصحابي من السنة. إذا قيل من السنة احتمل أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل أن يكون سنة الخلفاء الراشدين من بعده. واختلف العلماء وأئمة الأصول في هذه المسألة وأئمة الحديث على قولين مشهورين، أصحهما مذهب الجمهور أن الصحابي إذا قال من السنة أو قال سن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى واحد، لأنه إذا أطلقت السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد سنة غيره لقيد، لأن الأصل في السنة التي يحتج بها في الأساس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وألحق بهذه المسألة قول الصحابي أمرنا وأمرت، كله حكمه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر القولين وأصحهما عند العلماء. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، أي إذا قال الصحابي أمرت أو قال أمرنا أو قال نهيت أو نهينا فإن المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآمر والناهي هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال الإمام أبو عيسى:
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن نقيم مشروعا صناعيا أو تجاريا من أموال الزكاة وذلك لصالح الفقراء والمساكين حتى نستثمر هذه الأموال لذلك المقصد، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الزكاة حق واجب لمن سمى الله عز وجل من أهلها، وقد نص العلماء رحمهم الله على هذا الحق، ولذلك أشار الله وإلى ذلك أشار الله عز وجل بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي ملك لمن سمى الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال الزكوات إلا باستئذان من أهلها. فإذا فوض كانت الزكاة واجبة وأخذها المحتاج وأعطاها أو وكل شخصا أن يأخذها ويستثمرها له فهذا شيء آخر، أما أن يقدم أهل الأموال على التصرف في أموال الزكاة باستثمارها أو غير ذلك فلا يجوز، لأن الأصل أنها ملك لهؤلاء الذين سمى الله، ولا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بإذن منهم. وهذه الاجتهادات والآراء لا مكان لها مع الشرع، فإن المتاجرة بالأموال واستثمارها كان معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام تاجر ومارس التجارة صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك لو كان هذا أصلح وأفضل للفقراء لدل عليه الأمر وعليه. فالأصل الشرعي الذي دل عليه دليل الكتاب أنه لا يجوز التصرف في هذه الأموال إلا بإذن من أصحابها، وأصول الشريعة كلها دالة على أن الشرع إذا أثبت الملكية ليد لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما ثبتت ملكيته لهذه اليد إلا بإذن منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وهو أصل دل عليه قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل من تصرف في مال لا ولاية لا ملكية له ولا ولاية عليه ولا إذن له بالتصرف من الشرع فإنه حينئذ قد تصرف بالباطل في هذا المال، وعليه فلا يجوز التصرف في هذه الأموال. ثم إن الاستثمار مخاطرة ولا يضمن تضمن عاقبتها، وحينئذ لو فتح هذا الباب فإنه باب مخاطرة متردد بين السلامة والربح وبين العطب والخسارة، وهذا باب مخاطرة، ولذلك الشك محتمل. وكم من إنسان رجع في تجارته ثم انكسرت وعادت عليه بالمصائب. وثالثا أن كل تجارة لا بد فيها من خسارة حتى ولو كان فيها من ربح، وحينئذ لا بد من إتلاف جزء من هذا المال وتضرره، وفي هذا إضرار بأصحاب الحقوق. ورابعا أن الناظر في أصناف الزكاة يجد أن ظروفهم مستحقة، فالغارم المديون إلى متى ينتظر حتى يسدد دينه؟ ينتظر حتى ينتهي المشروع وحتى تجنى أرباحه؟ ثم أيضا هذا يفتح باب المشاكل، فقد يكون عند الاستحقاق فقيرا ثم بعد ذلك بعد الاستثمار أصبح غير فقير، وقد تعطى إلى جهة على أنها مستحقة ثم بعد الاستثمار وانتهاء من تصبح غير مستحقة. وعلى كل حال ينبغي في المسائل ردها إلى الأصول. إذا استأذن أحد أن يتصرف هذه المسألة أصلها التصرف في المال، والتصرف في المال عندنا قواعد شرعية أنه لا يتصرف في المال إلا بملكية يكون مالك له أو له إذن شرعي، إما بوكالة الشخص المالك أو بولاية من القاضي مثل أموال اليتامى لأوليائهم. أما ما عدا ذلك فإنه تصرف فضول يتحمل صاحبه وزره وإثمه إن كان على وجه يخالف به الشرع، لأن الشرع قال له، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأصل يقتضي أنها تؤخذ وترد. وهنا ننبه على أن الجمعيات ومن يتولى أخذ الزكوات عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، وأن الاجتهادات هذه خاصة في العصر الحديث تحدث اجتهادات وتوسع وتأويلات، ولكن الكلمة التي أقولها أن ينتبه كل من يتولى هذه الأمور عن مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه لن ينجيه بين يدي الله عز وجل إلا إذا كان على حجة وبرهان وسؤال أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، وأما ما عدا ذلك فإنه سيتحمل وزره ومسؤوليته أمام الله عز وجل. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. أموال الزكوات أؤتمن عليها الأغنياء أن يصرفوها للفقراء. قال بعض العلماء إذا أعطى الغني الفقير الزكاة لا يجوز له أن يحدث أي منة عليه، حتى لما يأتي يعطيه كان بعض العلماء يكره أن يفعل تصرفا كأنه يدلي عليه، لأن الله جعله حق لهذا المسكين وفي أموالهم حق معلوم، فليس الغني منه ولا فضل لأن الله فرض عليه هذا، فملكه وملك ماله وأمره أن يعطي هذا القسم من المال لمن هو يستحقه، حتى كان بعض العلماء يقول أكره أن يرفع يده على يد الفقير إذا أعطاه المال، فكيف إذا أوقفه على بابه، وكيف إذا ماطله، وكيف إذا أخره، وكيف إذا جلست الزكوات سنوات وهي ينظر متى، ثم جعل الفقير حتى يتبين حاله يجلس أيام وشهور ولو علم من ولي الزكاة أنه مسؤول أمام الله عن كل ثانية لكل كبد جائعة وكل أمعاء عطشة ظمأة، لعلم أنه يتحمل أمرا قد كان من الأسلم أن ينجي نفسه منه، مسؤولية أمام الله عز وجل. ولذلك الاحتياط والورع أنه إذا تولى الزكاة أن يهيئ لأهلها قبل أن يأخذها، وإذا أخذها يأخذها من يد ويعطيها اليد، وليس أن يدخلها في مشاريع واستثمارات ونحو ذلك من التأويلات والاجتهادات. فأوصي بالسنن والبقاء على الأصل. أموال الزكوات أموال لمن سمى الله، ليس لنا حق أن نعطي فتوى أو نسوغ لأحد أن يتصرف فيها إلا بوجه شرعي ولا وجه لما ذكر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل المال الزائد عن الحاجة كالسيارة الثانية وتذاكر السفر تكون محسوبة في حساب المال الذي يزكى؟ أثابكم الله.
بالنسبة للأموال التي هي قنية مثل السيارات والعمائر والمساكن والفلل، بينا أنها لا تجب فيها الزكاة، وبينا وجه ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهذا أصل يدل على أن أموال القنية لا تجب فيها الزكاة. ثم ننظر في أموال القنية، إن كان يعني متوسع فيها من المباحات فلا زكاة عليه فيها، لكن لو أنه قصد التهرب من الزكاة، مثلا عنده 1,000,000 واقترب حولان الحول فاشترى سيارة 500,000 وأجلسها عنده حتى يقطع حول المال الناض، فحينئذ يعامل بنقيض قصده، وحول المال ساري، وإذا تمت السنة وجب عليه أن يزكي 1,000,000 لا 500,000. هذا أصل. أما لو اشتراها وقصد أن يشتريها وأن تبقى عنده فحينئذ هي قنية. وإن اشتراها وفي نية أن يبيعها يتاجر بها واشتراها من أجل أن يربح فيها فحينئذ هي عرض تجارة، والمال إما قنية أو عرض تجارة في هذه الصورة، فتجب الزكاة على التفصيل الذي قدمناه في عروض التجارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في بيع الدم لمن يحتاج إليه أو للمستشفيات؟ أثابكم الله.
لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عن أنه نهى عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي، وبين أنه سحت، والسحت هو الحرام، وإذا أكل الإنسان السحت هلك والعياذ بالله، وأيما جسد نبت بالسحت والحرام فالنار أولى به والعياذ بالله. فبيع الدم لا يجوز وشراؤه لا يجوز، ولكن لو حصلت ضرورة أن الشخص مثلا خاف على نفسه الهلاك وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى إسعاف بالدم، وأنه إذا لم يسعف بالدم يموت ويهلك، وما وجد متبرع إلا شخص قال أنا لا أتبرع حتى تعطوني، فهذه مسألة استثناها بعض العلماء على أصل عند بعض أئمة السلف أن من اضطر إلى الشيء فالإثم على من أخذ لا على من دفع، فالضرورة تسيغ له أن يدفع المال والإثم على الآخذ، وحينئذ لا إثم على من اضطر في هذه المسألة، وهي مستثناة. لو أن امرأة ولدت وحصل عندها نزيف بعد الولادة واحتاجت تبرع دم، قال الأطباء إذا لم يتبرع بدم تهلك، وما وجد إلا شخص يقول أعطوني على كل قدر مثلا 100 ريال، فحينئذ ما وجد إلا هذا، فيجوز عند هؤلاء على الأصل الذي ذكرناه، الله تعالى عنه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، معتمر طاف وفي نهاية الطواف سقط مريضا ونقل إلى المستشفى وجلس في الإنعاش مدة طويلة وخلع ملابس الإحرام وسافر إلى بلده خارج المملكة ولم يتم عمرته هو وابنه، إلا إن ابنه موجود بالمملكة، فما الحكم أثابكم الله؟
الحكم فيه تفصيل يفرق في المسألة بينهما، ما بالنسبة للمريض الأول الذي أدخل إلى العناية المركزة فهذا عذر في قطع السعي وأعمال العمرة، أنه يقطع لوجود هذا المرض، ولكنه لا يتحلل في أصح قولي العلماء، لأن عند العلماء خلاف هل المرض يثبت الإحصار أو لا يثبته، وجهان مشهوران عند العلماء رحمهم الله، والأصح في هذا أنه ليس بمحصر وأنه يبقى حتى يشفيه الله عز وجل، فإذا شفي أتم عمرته ويمتنع ويمنع من كل محظورات الإحرام. إذن هذا المريض من حيث الأصل فيه خلاف، وأصح القولين في مسألة استثناها بعض العلماء على أصل عند بعض أئمة السلف أن من اضطر إلى الشيء فالإثم على من أخذ لا على من دفع، فالضرورة تسيغ له أن يدفع المال والإثم على الآخذ، وحينئذ لا إثم على من اضطر في هذه المسألة وهي مستثناة. لو أن امرأة ما وجد إلا هذا
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، معتمر طاف وفي نهاية الطواف سقط مريضا ونقل إلى المستشفى وجلس في الإنعاش مدة طويلة وخلع ملابس الإحرام وسافر إلى بلده خارج المملكة ولم يتم عمرته هو وابنه إلا إن ابنه موجود بالمملكة، فما الحكم أثابكم الله؟
الحكم في تفصيل المسألة بالنسبة للمريض والأمر الذي يدخل إلى العناية، هذا عذر لفقر السبب وأكمال الأمر ومن قبل كتاب الله، ولكنه لا يتحلل بأصح قول العلماء، لأن عند العلماء خلاف هل المرض يدخل في الحصار أو لا يدخل في الحصار، والأصح في هذا أنه
يدخل وأنه يبقى حتى يشفي الله عز وجل، فإذا شفي أتم عمرته ويمتنع ويمنع من كل محظورات الإحرام إلا ما اضطر إليه على التفصيل في الكفارات فيما يحتاج وما لا يحتاج من الأمور اللازمة. إذن هذا المريض من حيث الأصل فيه خلاف، وأصح القولين أن المرض ليس بموجب للإحصار. أما على القول بأن المرض موجب للإحصار فعند أصحاب هذا القول يذبح شاة ويتحلل، فيرون أن الإحصار يقع بالعدو وبالمرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في عمرته عن عمرة الحديبية نحر هديه ورجع عليه الصلاة والسلام وتحلل، فيرون أن المرض مثل العدو. والأصح أن الإحصار خاص بالعدو كما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وذكر بعد ذلك حكم المرض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، فدل على التفريق بين الإحصار بالمرض وبالعدو. المسألة الثانية على هذا نقول إن هذا المريض إن شفي ونسأل الله أن يشفيه يرجع ويتم عمرته ويمتنع بعد شفائه يمتنع في طيلة هذه الفترة من المحظورات، فإن وقع في محظور فعليه كفارته على التفصيل المعروف في كفارات المحظورات في النسك. أما لو لا قدر الله توفاه الله عز وجل فإنه فضل له ونعمة، وهذا من علامة حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو في نسك حج أو عمرة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تحنطوه، وفي بعض الألفاظ ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا فضل عظيم من علامة حسن الخاتمة، وعليه فإنه يكون يبقى على حال إحرامه. يترتب على هذا أنه إذا غسل لا يحنط ولا يطيب، وأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، وأنه يعامل المعاملة المعروفة في وفاة المحرم. أما لو كان حصل جماع، معنى شوفي فيما حصل منه جماع، فقد أفسد عمرته، وحينئذ يتم العمرة الفاسدة ثم عليه دم ثم يأتي بعمرة قضاء. أما بالنسبة للمرافق فلا يزال محرما إلى يوم الدين حتى يؤدي عمرته، لأنه ليس عنده عذر في فسخ عمرته والخروج منها والتحلل. وكل من أحرم بحج وعمرة فإنه ملزم بالأصل بإتمامها إلا ما استثناه الله، وذلك الأصل في هذا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من أحرم بالنسك من حج وعمرة فرض عليه أن يتم، وهو النسك وهو من العبادات، الحج والعمرة من العبادات التي يتم فاسدها، الصلاة لو فسدت ما يتمها، لكن لعظم أمر هذا النسك أوجب الله إتمامه حتى ولو كان فاسدا، وعليه حتى جرى العمل. عمر رضي الله عنه في قضائه والصحابة رضي الله عليهم
إذا ثبت هذا فإنه يكون محرما، فجميع ما يقع فيه من محظورات الإحرام يجب عليه أن يفتدي فيه، الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وقتل الصيد يجب عليه جزاؤه إلى غير ذلك. ولو عقد نكاحا فسد نكاحه، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يصح نكاحه. فإذا حصل منه جماع فحينئذ فسدت عمرته، ويجب عليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة ثم يأتي بعمرة مكانها قضاء، وعليه الدم، والله تعالى أعلم. أسألكم
الله فضيلة الشيخ، من أحدث حدثا أصغر ثم قفز في بلدة ما نية الطلاق من الحدث الأصغر، هل يجزئه هذا؟
القفز ما يجزيه، هذه فائدة في الأسئلة، يعني البعض يأتي بعبارات ما هي واضحة. هو طيب إذا قفز وش صار بعد القفز؟ ولا ما شاء الله أهل جدة سباحين يورون أنهم. على كل حال الأفضل تقول ثم اغتسل في بركة أو نزل سبح في بركة، المهم إذا قفز في البركة واغتسل غسلا كاملا أجزأه ذلك. الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الكمال أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله، يبدأ بغسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل إذا بلغ شعره يخلل شعره، فيبدأ بشقه الأيمن ويحث عليه، ثم شقه الأيسر ويحث عليه، ثم شق بدنه الأيمن، ثم شق بدنه الأيسر. هذا يسمى صفة الكمال، أكمل صفة في الغسل، وهي التي ثبتت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها في صفة غسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة. النوع الثاني من الغسل يسمى غسل الإجزاء. غسل الإجزاء أن تفعل ما فرض الله عليك في الغسل، فرض الله عليك النية وتعميم البدن بالماء، وتخرج من الخلاف بالمضمضة والاستنشاق. فكل من انغمس في ماء وعمم بدنه ناويا الغسل فقد أجزأه. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لأم سلمة رضي الله عنها حينما سألته فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي إذا فهل أنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك، هذا غسل الإجزاء، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. تفيضين الماء، ولذلك عبارة الفقهاء في المتون ويعمم بدنه بالماء، هذا غسل الإجزاء. فهذا الغسل هو اللي فيه ثم قفز في بركة. إذا قفز في البركة ونزل فعلا وأصاب بدنه كاملا فحينئذ قد اغتسل وأدى ما فرض الله عليه، لكن ينويه لرفع الجنابة. أو المرأة إذا أرادت أن تغتسل في بركة أو الباري الموجود الآن أو جاءت تحت ماء يسقط مثل ما هو موجود الآن في المغتسلات، المهم وحصل به التعميم، هذا غسل الإجزاء ويجزيه. أعد السؤال. المسألة الثانية، إذا كان عليه حدث أصغر وهو الوضوء يوجب الوضوء، وأراد أن يغتسل من أجل أن يحل الغسل محل الوضوء، للعلماء وجهان، منهم من قال الغسل مجزئ عن الوضوء عموما، يعني سواء غسل كمال أو غسل إجزاء يندرج فيه الأصغر تحت الأكبر. على هذا المذهب يصبح دخل في البركة الباني أو نحو ذلك وعمم بدنه بنية رفع الحدث الأصغر ارتفع. القول الثاني يقول إنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء إلا إذا حصل الترتيب، لأن الترتيب في أعضاء الوضوء فرض، والأصل في ذلك دليل الكتاب أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الله سبحانه ذكر المغسول ثم أدخل الممسوح بين مغسولين وهو مسح الرأس، فأدخله بين غسل اليدين وغسل الرجلين، ولا يمكن هذا إلا وهو مقصود، بمعنى أن الترتيب لازم، لأنه لو لم يكن لازم لبدأ بالممسوح قبل المغسولات أو بالمغسول ثم بعد ذلك أتبعه بالممسوح. فكونه أدخل الممسوح بين المغسولين أصل عند علماء في الدلالة والتنبيه على أن الترتيب معتبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا رتب، وهذا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا منكسا، وليس هناك دليل على إسقاط الترتيب إلا حديث استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ أدخل، بعدما غسل وجهه تمضمض واستنشق، وهذا الحديث الحسن حسنه بعض العلماء، يجاب عنه بأن الترتيب ينقسم في الوضوء ما بين ترتيب بين فرض وفرض، وترتيب بين سنة وسنة، وترتيب بين فرض وسنة، وأن المفروض من هذه الترتيبات هو الترتيب بين الفرض والفرض، أما الترتيب بين السنة والسنة فهو سنة، مثل المضمضة والاستنشاق، لو بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة فقد فاتته السنة، وضوءه صحيح، لأن الترتيب هنا ليس بفرض، لأنه بين سنة وسنة. والترتيب بين الفرض والفرض مثل غسل الوجه وغسل اليدين، فلا يصح أن يغسل يديه قبل أن يغسل وجهه، وهو الفرض وهو محل الخلاف، فما استدلوا به خارج عن موضع الخلاف وليس بداخل موضع الخلاف، لأن المضمضة تسبق الغسل الوجه، وهذا من باب المسنون قبل المفروض، أن المضمضة والاستنشاق ليس من فرائض الوضوء، ولذلك لم يذكرها الله عز وجل في آية الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وليس في آية الوضوء المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين. طيب، إذا قلنا بهذا القول الذي يقول بوجوب الترتيب، يقول إذا أراد أن يغتسل في بركة أو نهر أو سيل أو عين أو البانيو الموجود الآن، فإنه إما أن يفعل أفعال الوضوء، يغسل وجهه أثناء الغسل ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، وإما أن ينغمس 4 غمسات، صحيح كل غمسة ينويها عن عضو. ومن نظائر هذه المسألة التي ذكروها الماء الجاري، هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ الماء الجاري مثل مياه السيول، فاستثنى بعض العلماء أنه إذا انغمس في السيل، وقلنا إن الماء الجاري وهو ماء السيل ليس كالراكد، لأن السنة فرقت بينهما في الحكم، فقالوا كل جرية تعتبر مستقلة، فإذا قلنا كل جرية تعتبر مستقلة وانغمس، نوى الجرية الأولى لوجهه ثم ليديه ثم لرأسه ثم لرجليه. ومن فوائدها أنه لو غسل الإناء 7، إذا ولغ فيه الإناء ومرت عليه 7 جريات، هذه كلها تفاصيل وذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد، لكن المهم أن الأفضل أن يراعي الترتيب وأن يخرج من الخلاف، هذا الأشبه، وفيه وجه بصحة غسله وإجزائه عن الوضوء، وهذا أصل أخذوه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد غسله ولم يكن يتوضأ عليه الصلاة والسلام بعد الغسل، وهذا يدل على أن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى. من حيث الدليل الأقوى قول من يقول أنه يصح ويجزي الغسل عن الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ بعد غسل، فلو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أثناء الغسل، قلنا الأشبه في هذا الوضوء أنه لفضل أعضاء الوضوء وليس لأجل رفع الحدث، لأنه ما يصح أن يرفع الحدث الأصغر قبل الأكبر، لأن وضوءه وقع قبل الغسل، إنما يصح الاستدلال به أن لا وقع الوضوء بعد الغسل بغسله من الجنابة. ثانيا، إن عندنا دليل من السنة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله لشرف أعضاء الوضوء، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله وأرضاها، أن صلى الله عليه وسلم لما توفيت بنته زينب وأردنا أن يغسلنها، قال عليه الصلاة والسلام يعلمهن طريقة التغسيل، قال ابدأنا اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يتوضأ في غسله إنما هو لشرف أعضاء الوضوء، وحينئذ يكون الوضوء ليس مقصودا كعبادة، فلا يصح الاستدلال بوضوئه عليه الصلاة والسلام أثناء الغسل على وجوب الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله
فضيلة الشيخ، يقول السائل ما رأيهم في مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟ أثابكم الله.
رأي من هو محمد الشنقيطي حتى يقول رأي؟ هذا دين وشرع. ما هو رأيي ولا هو أفضل في الأسئلة، ما يقال ما رأي الدين وما رأي فضيلتكم ما رأي هذا، يعني هذا دين وشرع، هذا حكم لله عز وجل، ليس لأحد فيه منة، المنة فيه لله عز وجل، والحكم حكم الله، إن الحكم إلا لله. هذه من الدخائل في السؤال، إلا في بعض الأحيان تجوز فيها بعض العلماء في الترجيحات أن تكون مسائل اجتهادية وتحتمل قولين، وقال ما رأي فلان أو قوله، يعني إذا كان من أهل الاجتهاد. أما مسح اليدين بعد الدعاء فقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء حتى يمسح بهما وجهه، إذا انتهى من دعائه أنه ما كان يضعهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث تكلم العلماء في سنده، وذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أن له طرقا كما في البلوغ، يعني تشهد بأن له أصلا. ورفع اليدين في الدعاء من حيث الأصل فيما لا يقل عن 40 حديث كلها ثابتة ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، فهي سنة في رفع اليدين في الدعاء ولا إشكال في رفع اليدين. لكن هل يمسح يديه أو لا يمسح؟ من العلماء من قال بمشروعية المسح، وعلل ذلك بعض العلم كما أشار إليه الشوكاني والصنعاني رحمه الله، أن المسلم من قوة يقينه في الله كأنه أمل أنه ليس بخائب، وهذا له أصل في السنة، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أنه أمل أن يديه لا تعود صفرا، فكان أول ما يصيب من رحمة الله أن يمسح أشرف أعضائه وهو وجهه. ومن هنا لا ينكر على من مسح وجهه بعد الدعاء. أما في الصلاة فلا، لأن الصلاة الحركات فيها توقيفية، فلا يمسح يديه في الدعاء في الصلاة إذا كان في قنوت الوتر أو قنوت الفجر عند من يقول بمشروعيته، فلا يمسح يديه بعد أن يدعو لأنها حركة زائدة، والصلاة حركة الأصبع فيها تحتاج إلى دليل، وما بالك أن يأتي بيديه بالكفين كاملتين. وعليه فإن السنة أن يرفع يديه في القنوت، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح. أما في غير القنوت مثل الأدعية العامة لو مسح وجهه لا بأس ولا ينكر عليه، ويعني ننبه على أن البعض يبدع ويؤثم من يفعل ذلك وينكر عليه في الملأ، وبلغني عن بعض طلبة العلم أنهم ينكرون ذلك، حتى تمنينا أن ندعو ونمسح بوجوهنا حتى نبين أدركنا أهل العلم رحمه الله، ما ينكرون على هذا. هذا من قوة اليقين في الله والإيمان بالله وتوحيده، أنه سبحانه وتعالى كريم لا يرد من سأله، والسنة تقول إن الله حي كريم. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى تحسين هذا الحديث، وفي خلاف، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، اليدين ما ترد صفرا إذا رفعت إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الله خزائنه ملأة ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فهذا من كمال الإيمان بالله عز وجل، أنه على يقين وثقة بأن الله ما يخيبه، فكان أشرف ما عنده وجهه وهو أشرف ما تشرب السجود فيمسح بها كفه. وعليه فلا ينكر على من فعله، وإن كان الإنسان يريد أن لا يمسح لا يمسح، إذا أراد أن لا يفعل ذلك ولم يتبين له في ذلك ثبوت شيء، إنما لا ينكر على من فعله، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حديث النهي عن الجلوس في وسط الحلقة فيه كلام عند العلماء، وقد رواه أبو داود في السنن، مراد به جلوس العالم أو الخطيب وسط المسجد أو المتكلم في وسط من يكلمه، إنما المراد به أن يكون الناس جلوسا متحلقين، فيأتي المتأخر ويتخطى الرقابة ويجلس في الوسط، أو يتميز عن الناس ويأتي وسطهم مقدما عليهم كما يفعل بعض المتكبرين، يحتقر من هم جلوس فيتميز عليهم ويتقدم، هذا الجلوس في وسط الحلقة. وأدركنا مشايخنا رحمهم الله أنه كانوا إذا عقدوا المجلس وجاء من يتخطى الرقاب يردوه، وكان الوالد رحمه الله يمنع خاصة في الحلقة المنفتح يأتي ويجلس في وسط الحلقة، لأن هذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا جاء أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا هو الأصل، أن من جاء إلى قوم أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا إذا شاء رب المجلس وصاحب المجلس أن يرفعه أو يجلسه في صدر المجلس لحقه عليه كوالده وقريبه أو من علمه ونحو ذلك ممن يتقرب إلى الله برفع منزلته. الشاهد أن النهي عن جلوس وسط الحلقة لا علاقة له بما يفعله العلماء والمشايخ والخطباء، أما توسط الخطيب والمتكلم فهذا أمر دل عليه الشرع والطبع. أما دليل الشرع على سنية جلوس المتحدث في الوسط فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصبه لمنبره داخل مسجده، وقد أجمع العلماء على أن منبره كان في الوسط وهو قريب على يمين محرابه مكان المصلى عليه الصلاة والسلام، وهو يمين السارية التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندها، ولم يكن منبره عليه الصلاة والسلام في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار، وهذا بإجماع أهل السير. ومكان المنبر محفوظ من مسجده عليه الصلاة والسلام أنه كان في الوسط، ولأن المتكلم يحتاج أن يعدل، الشريعة قامت على العدل، ولذلك الإمام يكون في الوسط وعن ميمنته وميسرته من يصلي، ومن هنا يعدل. والعدل في المتكلم أن يكون في الوسط، لأنه إذا لم يكن في الوسط ظلم الأبعد لأنه لا يسمع حديثه. ومن هنا جلوس العلماء في الوسط له أصل من السنة وأخذوه من المنبر. ذكر بعض العلماء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء في الاستسقاء، قال: دخل أعرابي من المسجد من باب نحو باب دار القضاء، وهو الذي كان يسمى بباب عمر، فمضى حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن المنبر ما كان في الطرف، لأنه لو كان في الطرف باب عمر اللي هو يسموه باب دار القضاء كان في الجهة الغربية جهة الخوخات، قريب من الخوخات وش اسمه باب الرحمة، فكان في هذه الجهة، فدخل الأعرابي من هذا الجهة اللي هي الجهة الغربية واستقبل، قال مضى حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لم يكن المنبر في أقصى اليمين ولم يكن أيضا في أقصى اليسار، وعليه فإن الشرع أصل في هذا وجرى عليه عمل العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للطبع فإن الطبع يقتضي هذا، لأن المتكلم يحتاج أن يخاطب الناس وأن يكونوا على مرتبة كما ذكرنا قريبين منه، فإذا كان في الوسط تيسر عليه، خاصة إذا لم توجد هذه الأجهزة التي تسمع فإن الحاجة ماسة إلى توسطه حتى يسمع حديثه. ولذلك أخي لا علاقة لهذا الحديث بمجالس العلماء وتوسط أهل العلم من الأموات والأحياء بين من يحدثون. والنقطة الأخيرة: إياك إذا سألت عن أمر تجهل حقيقته سنة أو حديث أو آية تستشكلها في فعل أهل العلم أن تسبق الحكم قبل أن تفهم هذا النص، ولذلك لا تقول كمجلسكم أو كذا، أورد السؤال كما هو، وإلا لسعناك كما لسعتنا، والأفضل يعني عفى الله عنا وعنك، ما نريد أن نلسع. أخي لا تحاول دائما أن تحمل النصوص ما لا تحتمل بالمعنى، هذا أدب، يعني أفضل للإنسان إذا ما كان عنده علم بالسنة وبالآيات والأحاديث لا يتعجل في فهمها. بعضهم يأتي إلى الخطيب وإمام المسجد وطلبة العلم يشتكون لنا ويتذمرون أن البعض يأتي ويفهم النص ويخاطب، هب أن هذا الشيخ الذي يخاطبه ما عنده تمكن، فلما يأتي ويخاطب ويحمل النص ما لا يتحمل وحوله عامة وجهلة ظنوا أن هذا خلاف السنة وآذوا الناس ظلما وزورا. ولذلك لا تنزل نفسك في منزلة لست بأهل لها، وهي أن تفسر النصوص وتحكم، إنما تورد تقول الحديث يدل على كذا، كل عليه حديث كذا وكذا، أريد أن أفهم معناه، وهل يعارض هذا فعل كذا، تورد الفعل عامة لأن الهدف معرفة الحكم. نسأل الله الجميع التوفيق والصواب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة
الشيخ. يقول السائل: بيني وبين والدي شعور نفسي في غاية السوء، حيث إني أنقض أفعالهما دائما وأرى عدم توفيقهما في كثير من التصرفات، ولا أستطيع دفع هذا الشعور النفسي الذي يؤلمني فيما بيني وبين نفسي، ولا أستطيع أيضا الصبر على عدم نقدهم، مع العلم بأن كثيرا من هذه الأمور ليست محرمة، لكن هو شعور بالتساهل والاستهانة منهما. ما نصيحتكم لأثابكم الله؟
ما زلنا في النقد. أخي في الله أنت على خطر عظيم إن لم يتدارك الله برحمته، وهذا ليس بأدب ولا ببر للوالدين، وفيه إضاعة لوصية الله عز وجل التي وصاك بها من فوق سبع سماوات. دع عنك الترهات من الشعور النفسي وهذه الأوصاف المنمقة، وانتبه لنفسك واحذر من عقوبة الله العاجلة والآجلة لك. من عرف حق والديه عليه امتلأت عينه بالرضا، ومن امتلأت عينه بالرضا عظم الحقير وكبر الصغير وأرضى الجليل سبحانه. إذا عرفت منهما والداك ومقدار نعمة والديك عليك وإحسانهما إليك، وتأملت نصوص الكتاب والسنة، وانتبهت لما أنت مكلف به شرعا، فعندها لن تجد مكانا لما يسمى شعور نفسي ولا جسدي أو غيره. انتبهت أنك على شفا جرف هاري ينهري بك إلى العواقب الوخيمة، فأنت على خطر إن لم يتدارك الله برحمته. الذي يحسن إليه فإنه إن كان كريما موفقا مسددا ملهما أعظم الإحسان. الناس تستعبد بالإحسان، والحر إذا أحسنت إليه مرة كأنك ملكته، وهو الوفي وحفظ العهد من الإيمان. هذه مراتب أهل الكمالات، أنهم إذا أحسن إليهم ردوا الإحسان بأضعافه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء يعني يا أهل المعروف والإحسان إلي، لكم عندي ثلاثة أشياء بإحسانكم إلي: يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الضمير فهو أن أعتقد فضلكم، وأما اللسان فأنا أتحدث بما أحسنتم إلي، وأما اليد فإني أعمل في خدمتكم. فهذه ثلاثة أنواع من الشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول من تشكره من الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم باتباع سننهم وصلوات الله عليهم وسؤال الله أن يصلي عليهم هم والداك. أن تقوم بحق الوالدين كما أمرك الله عز وجل، ونعمتهم عليك عظيمة بالثلاثة: القلب أن تعتقد فضلهم، وثانيا أن تتحدث بهذا الفضل: جزاك الله كل خير يا أمي، ربيتينا صغارا وعلمتينا كبارا وأدبتينا وأحسنت إلينا، جزاك الله خيرا أبي، ربيتني صغيرا ورعيتني كبيرا، أحيلك على الله أن يجزيك عني خير الجزاء، رأيت منك الخير، رأيت منك الإحسان، أسأل الله أن يرفع درجتك، أن يحسن خاتمتك بعد عمر مديد. هذا الذي وصاك الله به، وهذا الذي تتحرك به الألسنة التي لا تكذب، وألسنة الوفاء لا ألسنة اللؤم. وأما بالنسبة لليد فهو أن تعمل في خدمتهم، ومهما عملت ومهما فعلت فلن تسوى فلن تعادل شيئا من حق الوالدين عليك. ولذلك رأى علي رضي الله عنه رجلا يطوف وهو يحمل امرأة، فقال له: من هذه؟ قال: يا هذه أمي. فقال: يا عمر هلم حتى تغشان الرحمة. وأصبح يسيران بجوار الرجل، لأن رفقة الصالحين، الإنسان الصالح الذي يعمل عمل الصالح على طاعة الله ومرضاة الله كله خير وبركة. رأيا بارا بأمه وجاء في طوافهما في ساعات القرب من الله عز وجل. تأمل حديث أن النبي قال: يأتيكم أهل اليمن حق قلوبا وأفئدة، فيهم أويس القرني رجل بار بأمه، كان به برص فدعا الله فأذهبه عن إلا موضع درهم من قدمه، من رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. صحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ودعوته، يقول لهم: من رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. حتى وقف عليه عمر رضي الله عنه لكي يسأله أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه إذا جاءته بعوث اليمن يقف يقول: فيكم أويس القرني، فيكم أويس القرني، هذا هو الذي أدبتك به الشريعة وأدبتك به الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن تكون وفيا لوالديك لا خبا ولا لئيما، وأن لا تنسى فضل والديك عليه. يا هذا، إذا نسيت فضل والديك أصبحت عين السخط تبدي المساوي وتبدي الشكوى، وأصبح الواحد ينظر ما الذي فعل أبوه به في الصغر، وما الذي قاله له، وما الذي عمله معه لكي يتورث الأحقاد والضغائن والعياذ بالله، ثم يجلس في المجالس ويحكي ما قال أبوه وما فعل ويتذمر ويتسخط ولا يزال يهوي في سفال إن لم يتدارك ذي العزة والجلال. للعزة والجلال. أخي انتبه لنفسك ودع عنك صنيع اللؤم هذا الذي تجده في نفسك ليس شعورا نفسيا، ودع عنك العبارات المنططة والممططة، هذا إبليس اللعين الذي وقف بينك وبين رحمة أرحم الراحمين، هذا إبليس اللعين الذي سول لك ما لا يرضي الله عز وجل، فأصبحت تنظر إلى أخطاء أبيك وأمك وأصبحت تنتقد، وقد ربياك صغيرا، يا لله من أكف حملتك، يا لله من أيد أحسنت إليك، يا لله من أب وأم طالما رعياك، يا لله كم أيقظتهما من المنام وكم أتعبتهما وكم تحملا من الآلام، يا لله من أياد بيضاء رددتها عليهم بأسوأ ما يكون الرد، من خبث طوية تحمل للوالدين سوء النية لكي يخرج منها الأذية في الظاهر، كف لسانك عن والديك وقل خيرا وإلا فاصمت، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس فما بالك بعيوب والديك. أبلغت عيوب ليست بحرام كما تقول، عيوب ليست بمحل إثم، إنها أمور فاضلة تنتقد فيها الوالدين. نعم لقد خسرت خسرانا مبينا إن لم يتدرك الله برحمته، فإياك ثم إياك أن يستغويك الشيطان، فإنه يبدأ بالأشياء التي هي ليست بمحرمة ثم يتدرج معك حتى تنتقد من والديك كل شيء، وعندها لن تفي لوالديك بشيء. أخي إن لم تفي لوالديك وأنت ترى نعماءهما عليك فلن تفي لوالديك وأنت تنظر بعين السخط. اتق الله واجتهد في الدعاء أن الله عز وجل يرزقك قلبا سليما من هذا المرض، وتوسأل الله أن يكف عنك وساوس الشيطان، وانتبه من غفلتك واستيقظ من منامك وتدارك ما بقي من عمرك. كم من إنسان فقد والديه يتمنى أن والديه أمامه لكي يرضي الله فيهما، لو تعلم مقدار هذه الدقيقة التي يعيشها أبوك أو تعيشها أمك، إذا حيل بينك وبينها ستعلم مقدار هذه الرحمة. لو علم من رزقه الله أبا وأما كم هي نعمة من الله عليها، أن مد الله في عمر أبيه وأمه لكي يكون صفحة، صفحة خير له وبابين إلى الجنة. فاجتهد رحمك الله، ما هكذا يكون البر، وما هكذا يكون الولد، ولا هكذا يكون الابن، ولا هكذا تكون البنت. وإياك والترهات وما يلقيه شياطين الإنس والجن، حتى إنه في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح الحقوق يعلم للأولاد، حتى تجد من يكتب ومن يقرأ ومن يخرج أمام الناس في بعض القنوات كما حدث البعض لكي يعلم الابن كيف يعق والديه، من باب حرية الرأي، وما في شيء اسمه فرض الرأي. والصغير ينبغي أن يحترم، يحترم حتى يرد الموارد، يحترم إذا علم ما هو كتاب الله وما هو هدي الله وشرع الله، به تكون كرامته واحترامه وإجلاله. لسنا بحاجة إلى أحد ما دام عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدبنا الله فأحسن تأديبنا، وما ذكرته النصوص في حق الوالدين وبر الوالدين يكفي عن كل قائل، عن كل قول، لأنه ليس بعد قول الله قول، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل أمرك بكلمات الصدق وأمرك بكلمات العدل، وما عليك إلا الفعل، لا تلتفت يمينا وشمالا، وعلينا أن نقبل على هذه السنة التي أدب الله بها أولياءه وعباده المصطفين من بر الوالدين، حتى أنبياءه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، هذا يحيى عليه السلام، والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هذا عيسى عليه السلام. هذه كلها دروس الأنبياء أنفسهم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال بت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الوالدان يرفعان ولا يوضعان، يكرمان ولا يهانان، يرد لهم البر بأحسن الرد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقضى ربك، شوف المنظر كيف قال قضى، لما تأتي كلمة قضى حتى الحروف التي اختيرت كان بالإمكان يقول وأمر ربك، لكن قضى، شوف وقعها في الآذان وفي الأسماع، ولكن ما أطيب وقعها في قلوب المؤمنين الصادقين، ما أطيب وقعها في تلك القلوب التي تؤمن بالله وبكتاب الله وتستجيب لداعي الله عز وجل. وقضى ربك الذي ربى بالنعم والمنن سبحانه، لا إله إلا هو ربك الذي لا رب لك سواه سبحانه. وقضى ربك أمر وحكم ووصى، ثلاثة معاني في قضى، أمر وحكم وقضى ووصى، بعضهم يقول حكم ووصى، بعضهم يقول قضى ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي له سبحانه، وله سبحانه أعظم من هذا كله، ولكن ينبه عباده، هذا في التوحيد. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. صلى الله أن يرحمهما الرحمة التامة الكاملة في الدنيا والآخرة. هذه هي وصية ربك لك، فتأمل رحمك الله حالك. وإن لم يتدارك الله ويتدارك أمثالك من ألسنة النقد والتشكي وكشف العيب العيوب والسوءات، أسوأ ما يكون النقد إذا أفسد الإخوة. إذا كان شرك على نفسك هذا بلاء، لكن أن يتعدى ذلك لإفساد الإخوات. أبونا ما فعل، أبونا فعل، أمنا قالت، أمنا فعلت، أمنا ما فعلت، فعندها يبدأ الشر بالإنسان ثم يسترسل إلى إخوانه وأخواته، وعندها يكون العقوق متعديا. ومن كان مثل ذلك والعياذ بالله فقد كتب عليها أنه من تولاه فإنه والعياذ بالله تولى من يريده الموارد المهلكة. إياك والعقوق، فإن العقوق ينتهي بصاحبه إلى النار. وعليك بالبر وتدارك ما بقي، ولك التوبة. فما دام أنك تداركت حالك قبل الموت وعرفت خطأك وأقبلت إلى الله واستغفرت وتبت فإن الله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك، يا من أمرت بالبر، أن تجعلنا من البارين. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، ووفقنا للبر على الوجه الذي يرضيك عنه، جعله خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما رحمة لا تسألهما بعدها عن صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير. اللهم أتم عليهم الرحمة في الدنيا بحسن الحال وصلاح الحال والعمل الصالح وحسن الخاتمة بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد وعيش رغيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على بر الوالدين بعد وفاتهما بحسن الدعاء والصدقة عنهما، وتقبل منا ذلك خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم إنا وقفنا عاجزين عن رد معروفهما إلينا، وقد أمرتنا ببرهما والإحسان إليهما، فنرفع أكفنا إليك أن تجزيهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم أعظم لهما جزاء الدنيا والآخرة، اللهم أعظم لهما جزاء الدنيا والآخرة، وتقبل ما ندعوه لوالدينا، اللهم تقبل ما ندعوه لهما، وأزل لهما يا ربي في الدنيا والآخرة حسن الثواب. اللهم اجعلهما في الآخرة في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.